بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
بعد أن يقلدين قاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في اليوم الماضي حول الفرع الرابع من ما ورد في المسألة الأولى من مسائل أحكام الجهاء، أحكام الجماعة، صلاة الجماعة، حيث قال السيد رضوان الله عليه: وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بنية الغربة، بغسل الغربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بغسل الجزئية أيضا. ذكرنا أن هناك من يقول بوجوب القراءة، يعني إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام عليه أن يقرأ، يجب عليه، ومنهم من يقول باستحباب القراءة، أن لم يسمع صوت الإمام في صلوات جهرية يستحب له قراءة، ومنهم من قال بأنه مباح، يعني لا يضر، مخير بين القراءة والسكوت، كلاهما سوي. بالنسبة إلى هذا الأمر الإباحة، طبعا إذا لم يسمع صوت الإمام يكون إباحة. أن صاحب الرياض رضوان الله عليه هو برر الاستحباب من طريق آخر، يعني هؤلاء الذين قالوا بالاستحباب بالوجوب استمعوا إلى الروايات التي جاء فيها أمر فقرأ، ومن قال بالاستحباب قالوا أن الرجاء الجام بين روايات الآمرة بالقراءة والروايات التي للتخير، يفيد أن نحمل الأمر الموجود في روايات الآمرة بالاستحباب، نتنازل عن ظاهرها للوجوب إلى الاستحباب، رعاية لما يدل على جواز الترك. ولكن قالوا هؤلاء الذين يقولون بالاستحباب، هناك كلام أن الروايات الآمرة بما أنها وردت في موضع تلهم الحاضر، يعني بما أنه الممنوع قراءة عندما يسمع، لأن إنسان يزعم في صلاة الجهرية حتى في حالة عدم استماع الصوت لا يجوز له، فالروايات أمر بالقراءة للإجازة، يعني بعبارة أخرى الأمر إذا ورد في موقع تبهم الحاضر يفيد الإباحة، كما مثلنا لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا في الأرض ليس معناه يجب الانتشار، يعني النهي الذي جاء سابقا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، منع البيع، بل يقول لا بأس، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إن يجوز الذهاب وراء التجارة والعمل المادي. أو أمثالها كثيرة في الشارع، مثلا بالنسبة إلى الصائم: عندما الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، بما أن بعد ذلك يكون ممنوع، فأمره بكلوا واشربوا معناه أنه لا بأس بالأكل والشرب، ليس معناه أن يجب عليك أن تأكل وتشرب إلى طلوع الفجر. أنا رأيت في حج بعض الناس حتى اللحظة الأخيرة يأخذون الماء بيدهم، اللحظة الأخيرة يشربون، لعل عندهم يزعمون أنه يجب عليهم أن يشربوا إلى أن طلع الفجر، بينما لا يجب، يجوز. كما بالنسبة للإفطار، بالنسبة للإفطار عندما غاب الشمس أو عندما ذهب الحمرة المشرقية فأفطروا، أفطروا ليس معناه أن يجب عليكم الإفطار، بل معناه بعد ذلك حر، أنتم أحرار في الأكل والشرب، بما أنه في مقام الحاضر. فبما أن الروايات الآمرة بالقراءة وردت في مورد تبهم الحاضر فيفيد الجواز ولا يفيد الوجوب، يعني يفيد الإباحة. فإذا أراد الإباحة الروايات التي خيرتنا بين القراءة وعدم القراءة يؤخذ بها، ومعناه أنه مباح، هذا من استدل بإباحة الكلام. صاحب الرياض بعدما بصر إلى هذا الأمر أن الرواية تفيد الإباحة استند لجعلها مستحبا بأن هذا من باب تسامح أدلة السنن. قال بما أن أدلة آمرة ولو أنها في مقام تبحكم الحامر ويحمل على الإباحة، ولكن مع ذلك بما أنه من المحتمل أن يكون أمر المولى المأمور به مطلوب عند المولى، بما أنه هو من الاحتمال فيأمر ويقول هذا يستحب من باب الاستحباب. قلنا هذا من باب تسامح في أدلة السنن. إذا أممنا التسامح من ناحية السنن ومن ناحية الدلالة، إذا أممنا من ذلك فعند ذلك يمكن أن نقول أن يعمل الآب هذا الفعل يعني يقرأ بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى يصير مستحبا من باب التسامح في أدلة السنة. هذا الذي ذكرناه سابقا والقسم الأخير شرحناه أخيرا. هناك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر الأقوال المختلفة وأدلتها ويشير إلى أدلتها يقول كل هذه الأمور ليست جمعا بين الروايات، وخلاصة كلامه يعني ملخص مفاد كلامه أن نقول ببيان منا أن الروايات على ثلاث طوائف: طائفة تأمر بالقراءة تقرأ فإن لم تسمع تقرأ، وطائفة يدل على التخيير سواء صمت أو قرأ. عبارات التي وردت في روايتنا هي عبارة عن روايات التي ما يقول ما لم تسمع فقرأ، كما كان في صحيحة الحلبي وصحيحة ابن حجاج وكذلك في صحيحة قتيبة قال فلم تسمع قراءته فقرأ أنت لنفسك. هذا أمر. الطائفة الثانية مرخصة كصحيحة علي بن يقين قال لا بأس أن إن صمت وإن قرأ، فهذا تخير بين الأمرين مرخص في قراءة. والقسم الثالث ناهية عن القراءة كسيد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، فهذا ناهية عن القراءة. وطبعا هذا إطلاقها يشمل صلاة الجهرية أيضا، لأنه لم يأتي كلام إلا إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، يعني في المورد الذي لم تسمع كذلك لا تقرأ خلفه. فعلى هذا هو الناحية. بالنسبة للطائفة الأولى قلنا أنه لا يدل على الوجوب لأنها في مقام توهم الحاضر، فيبقى عندنا الروايات المرخصة والروايات الناهية، والجمع بين النهي والترخيص يجب أن نحمل النهي على النهي التنزيهي لا التحريمي. يعني إذا جاء هناك نهي عن شيء ثم جاء دليل رخصنا في هذا الشيء، ماذا نعمل؟ كيف نجمع بين الروايات الناهية وروايات المرخصة أو المجبزة؟ نقول أن الروايات الناهية نحمله على النهي التنزيهي لا نهي الباقي وقطعي. ولذلك لابد أن نقول في هذه الروايات الثلاثة في أصناف الثلاثة الموجودة أن نحمل الروايات الآمرة على ترخيص لأنها في مقام احتمال حاضر في مقام التمحكم الحاضر، ونحمل الروايات الناهية كذلك بالتنزيه لأن هناك روايات مجبزة للأمر، فيصير النتيجة أن نقول يكره القراءة في صلاة الجماعة إذا كان الإمام إذا كان المأموم لا يسمع صوت الإمام. هذا الأمر هو يقوله، ولكن مع ذلك يقول أنه لم يرد في من فقهائنا من قال بذلك، يعني فقهاؤنا بين من يرى واجبا ومن يرى مستحبا ومن يرى مباحا، ولكن يرى مكروها أو حراما لا يوجد في قول فقهائنا. ولذلك هو بعد ما يذكر هذا الأمر يقول أن القاعدة تبتغي أن نجعل الأمر الروايات الناهية على التنزيه، فمعنى التنزيه يعني كراهة. بعد ذلك هو يبين أنه لم يقل أحد بذلك، ولو أنه أن القاعدة يكون هكذا. طبعا هو ثم يحمل الروايات الناهية على أن في صلاة الإخفاتية، يحمل على صلاة الإخفاتية تخلصا من هذه المشكلة. ثم أنه رضوان الله عليه، نعم، جاء أمر وقال وعلى كل حال، هذا كلام صاحب الجواهر بعدما يذكر هذه الشبهة، يعني أن مقتضى الجمع بين الروايات الحمر على الكراهة، يقول على كل حال فلا ريب أن الترك أحوط، إن ترك القراءة أحوط، وإن كان القول بالحرمة في غاية الضعف، أن الحرمة في غاية الضعف، بل القول بالندب لا يخلو من قوة، ويرى أن القول بالندب هو أقوى، وقول بالحرمة في غاية الضعف، خصوصا بعد فرقة النذر عن احتمال الحرمة، يعني إذا لم نحتمل الحرمة فلا بد أن يكون مستحبا. ومراءة قائل التسامح، وإن كان يعارضها فيها احتمال الكراهة، إلا أنه أقوى منها ومن الإباحة هنا نصا وفتوى. يعني هناك عندما هو يقول التحريم قطعا لا يكون، فعلى ذلك أمرنا يدور بين أن نفتي بالكراهة أو الاستحباب. هو يظن أدلة التسامح يقتضي أن نحمل على الاستحباب، ولو أن يعني الحمل على الاستحباب يعارضها الحمل إلى الكراهة، لأن في باب التسامح كثير من الفقهاء يظن التسامح في أدلة السنن يشمل المكروهات كذلك، إذا جاء دليل ولكن ليس حجة، سنده ضعيف، على المنع من شيء فيحمل على الكراهة. فعلى ذلك يتعارضان، ولكن مع ذلك يقول دليل الاستحباب أقوى من ذاك الدليل نصا وفتوى. الروايات دعائية في القراءة، كما رأينا أربع روايات سها، والرواية الناهية بس رواية واحدة، فعلى ذلك نصا رواية النظرات التي تدل على الاستحباب أقوى فتوى ونصا. فوهاؤنا كذلك لم يقل من فوهاؤنا بالكراهة، فوهاؤنا بين المبيح والمستحب والوجوب، فعلى ذلك هو يغذي الاستحباب بهذا الأمر. يقول بعد كل هذا فلا ريب أن التاب أهوة، وإن كان القول بالحرمة في غاية الضعف، بل القول بالنب لا يخلو من قوة، خصوصا بعد فرض قطع النذر عن احتمال الحرمة، ومراعاة قائل التسامح، وإن كان يعارضها فيها احتمال الكراهة، إلا أنه أقوى منها، يعني احتمال الاستحباب أقوى منها، ومن الإباحة هنا نصا وفتوى. فعلى ذلك هو ينتهي إلى أن القول بالاستحباب هو الأنسب وأقوى. ثم هناك إشكال آخر تراهوها بالنسبة إلى الحمل على الإباحة، قالوا أن الإباحة المفروض أنه عبادة، والعبادة إذا جاز لابد وأن يكون مستحبا، لأن الإباحة مقربا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يكون مقربا إلا أن يكون مطلوبا للمولى، وكل ما كان مطلوبا للمولى إما واجب وإما مستحب. فعلى ذلك بمجرد ما أثبتنا أنه يجوز القراءة لابد أنه هو مستحب، بما أنه لا يخلو شيء عبادة إلا وهو مستحب. هذا
والمباح
ليس لا يمكن أن يكون مباح، يعني إذا ثبت أنه يجوز بما أنه عبادة لابد أنه مستحب، لأن العبادة نعم الأمور العادية قد يجوز وليس مستحبا. أنت تجلس في أي مكان من هذا القواعد يجوز، ولكن عبادات من صفاتها لابد أن تكون مستحبا، إذا لم تكن مستحبا ليست عبادة. فعلى ذلك يقولون هذا الشبه، ولكن يجيب عن هذه الشبهة أن العبادة يعني العمل العبادي ككل لابد أن يكون راجحا، ولكن أجزاؤها لابد أن يكون راجحا، لا ليس كذلك. يعني العبادة مركب عن عدة من الأجزاء، سواء أجزاء خارجية أو صفات، صفات معينة ككل لابد أن يكون مفهوما للمولى حتى يكون مستحقا، ولكن أن يكون جزء من أجزائه مباح أو مكروه لا بأس به، يوجد هكذا. ومثاله لأن يكون يعني من ناحية عقل لا إشكال له عقلا ولا نقلا، مثاله مثلا أن الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة الفرائض، صلاة الظهر والعصر، هذه صلوات مستحبة أفضل واجبة، ولكن له أجزاء مستحبة. هنا لابد أن نعرف أن بين الأحكام الخمسة التكليفية نوع تباعد، لا يمكن اجتماع الواجب مع المستحب، ولا اجتماع الواجب مع المكروه ولا مع المباح، وكذلك لا يمكن اجتماع الحرام مع المكروه أو مع المستحب أو مع الواجب. بين الأحكام التكليفية تباعد، ولكن لا يمكن اجتماعها من حيث واحد، لأن لا يمكن أن يكون هذا العمل ككل مستحب وواجب، لأنه أن المستحب والوجوب هما متضادان، لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه، والمستحب ما يجوز تركه. لا يمكن شيء واحد أن يكون يجوز تركه ولا يجوز تركه، سواء بين الاثنين. كذلك إذا كان شيء واجب لا يمكن من حيث المجموع يكون واجبا، من حيث المجموع يكون مكروها، لأنه المكروه ما يرجح تركه، ولكن الواجب ما يجب اتيانه. أو الجانب بين الاستحباب والكراهة أمر غير ميسور، لأن المستحب وما يرجح فعله، والمكروه ما يرجح تركه، ولا يمكن شيء واحد في آن واحد، فمن حيث الواحد ترجيه الفعل وترجيه الترك. فعلى ذلك الأحكام الخمسة التكليفية بينها تضاد، ولكن الأمر الذي هو ميسور أن يكون المجموع متسما بالوجوب، ويكون بعض أجزائها مستحب وبعض أجزائها مكروه وبعض أجزائها مباح. مثاله في العرفيات، في العرفيات الشيء المعقول، أنت تريد سيارة، تأمر خادمك أو أي شخص تطلب منه أن يشتري لك سيارة. بعض الصفات في السيارة التي تريد صفات أو أجزاء أنت جاد فيها تريدها، فأجزاء تريد منها. بعض الأجزاء أجزاء أنت بالنسبة إليه تحب، ولكن لست مسرا على هذا الأمر. مثلا أنت تريد سيارة أن يكون الموديل هذا السنة، هذا تريد لابد أن يكون، ولكن لونه يكون أبيض أو يكون رمادي، أبيض أحسن عندك، ولكن لست مسرا على اللون. فعند ذلك اللون الأبيض بالنسبة إلى مطلوبك ليس على حد الوجوب، على حد المستحب. وبعض الأمور أصلا لا تبالي به، هل هذا مثلا يكون نوعيته هذا النوع أو نوع آخر، أنت بالسوي. بعض الخصوصيات مثلا في داخله مثلا الكراسي يكون أبيض أو يكون مثلا رمادي، لا تبالي بذلك. وبعض الأمور مما تكرهه، ولكن كراهة تنزيهية لا كراهة حتمية، لا تريده، يعني يرجح لك عدمه بعض الصفات أو بعض الأجزاء، وبعضها تريد أن لا يكون حاصل في ذلك. في كل شيء يمكن هذا المثال، أنت تشتري سريرا، هذا السرير على أقسام مختلفة وعلى صفات مختلفة، تريد أن يكون سرير، ولكن بالنسبة إلى هل يكون مثلا في جانبه مسند أو لا، سند تستند عليه، ممكن بالنسبة لهذا يكون أرجح عندك، ولكن إذا لم يكن فلا إشكال فيه. بالنسبة لبعض الصفات أنت رافض، فبإمارة أخرى الإنسان الذي يأمر بشيء بالنسبة إلى بعض الصفات أو الأجزاء بشرط شيء، بشرط شيء شرطا حازما وجادا، ففي بعض الأشياء بشرط شيء ولكن شرطا غير جازم. بالنسبة لبعض الأشياء أو الصفات أنت لا بشرط، يعني يساوي لك وجوده وعدمه. بالنسبة لبعض الأشياء أنت بشرط لا، ولكن بشرط لا إن غير جاد، إذا لم يكن أحسن، ولكن إذا كان كذلك لا يضر المطلوبك. وبالنسبة لبعض الأشياء لا بشرط لا شرطا جازما، هذا الأحكام. فعلى ذلك نحن في الصلاة يمكن نكون مثل هذا الأمر، بعض الأمور في صلاتنا، صلاتنا فريضة، صلاة الفريضة بالنسبة إلى القبلة أي الطهارة هذا شرط جازم، لا صلاة إلا بالطهارة. بالنسبة إلى بعض الأمور كذلك شرط غير لازم ولكن محبوب عندك، أن يكون صلاتك في المسجد، هذا شيء راجع ولكن غير جازم. بالنسبة إلى بعض الأمور أمر اشتراط بالنسبة إليه لا بشرط، بالنسبة إلى أن يكون في مقدم الصف أو الصف الثاني أو في مثلا صلاة فرادة في جانب اليمين الرضاعة أو جانب اليسار هل لا بشرط. بالنسبة إلى بعض الأمور بشرط لا ولكن بشرط لا غير جازم، أن يكون صلاتك متجهة إلى صورة الزروع، هذا بشرط لا ولكن بشرط شرط غير جازم لا يضر بالصلاة، لا يبطل صلاتك إذا وجهت إلى صورة حيوان أو شيء آخر. فبالنسبة لبعض الأمور بشرط لا شرطا جازما، وهو مثلا من نجاسة الثياب في صلاة، هذا مضر بالصلاة. الصلاة مشروط بأن لا يكون ثياب الإنسان أو بدن الإنسان نجسا
أو مغصوبا،
أو مغصوبا، نعم أحسنتم. فعلى ذلك في العبادات كذلك عبادات الموجودة بعض ما يكون مع عبادتنا مما يضر بصحة العبادة، بعضها شرط في صحة العبادة ولكن بعضها شرط في الكمال، وبعضها عدمها شرط في الكمال ووجودها نوع من النقصان. فعلى ذلك هذا أمر ميسور. ففيما نحن فيه كذلك يمكن أن نقول أن القراءة لمن يصلي صلاة الجماعة في صلاة الجهرية وهو لا يسمع صوت الإمام قراءة المأموم يمكن أن يكون مباحا، هذا الذي أنتم تقولون لا بد وأن يكون مستحبا. لا، العبادة ككل لا بد أن يكون مستحبا، مجموع العبادة، ولكن بعض أجزائها ليس مستحبا، يمكن أن يكون مباحا، كما يمكن أن يكون مكروها بعض أجزائها، لأن إذا كان مكروه لا يضر بالعبادة. فعلى ذلك القول بأن القراءة لا يجوز، إذا قلنا لا يجوز حرام، فعند ذلك من ارتكب صلاة باطلة، ولكن لم يقل فقهاء أحد من الفقهاء إلا ذلك. من يقول باستعمال، هناك قائل بالوجوب وقائل وهو قليل، وجاء قائل بالاستحباب وهو كثير، وقائل بالإباحة وهو أمر ميسور كذلك لا يضر. هذا الشبه أنه لا بد أن يكون عبادة، لا، هذا جزء ولكن لا بشرط، فيمكن أن يكون مباحا ويمكن أن يكون مكروها، يعني عدمه خير من وجوده. فمن إذا أراد أن يقول أن القراءة أو مفاد الأحاديث أنه يكره القراءة للمأموم، معناه عدم قراءته أحسن من قراءته ولو عندما قرأ جعله جزءا من صلاته ولا بأس به. فكون الشيء جزءا بالصلاة للعبادة ولم يكن مستحبا في نفسه أمر ليس بمستحيل، ممكن لا ميسور. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر الذي بينا هنا، وكان أمر مهم قابل للملاحظة جدا. ثم يأتي هناك كلام حول مسألة أخرى إن شاء الله نقرأها نظر خاص للسيد الخوي رضوان الله عليه في أجزاء العبادات، أنه رضوان الله عليه يستدل على أن لا يمكن أن يكون الجزء للعبادة والعبادة واجبة بل جزء مستحب، لابد أن يكون أجزاء كلها واجبة، فما هو من المستحبات ليس من الصلاة، يعني أن تصلي قنوت ليس من صلاتك، ما يكون من المستحبات ليس من صلاتك، بل عبادة في ظرف الصلاة، الصلاة ظرف لهذه العبادة التي هي خارجة عن حقيقة الصلاة، إن شاء الله نشرحها غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.